بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع التلفظ بما نوى. فإن كانت نيته العمرة قال: لبيك عمره، أو اللهم لبيك عمره. وإن كانت نيته الحج قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال: اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام، خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو أوان الدخول في النسك، يعني التلبس بالإحرام، إن شاء نية الإحرام، وإن شاء النية يكون بعد التنظف والتطيب ولبس ثياب الإحرام. إذا فرغ من ذلك فإنه ينوي بقلبه الدخول في النسك، لأن النية محلها القلب، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الأعمال. وهكذا الحج، إلا أنه هو العبادة الوحيدة التي يستثنى فيها التلفظ بالنية بما نوى به في الإحرام، وذلك لورود الأدلة الخاصة فيه، وما عداه من العبادات فتبقى على الأصل. فما تقول مثلا: نويت أن أصلي العصر منفردا مقتديا، نويت أن أصلي العشاء مفترضا منفردا أو مقتديا، وهكذا نويت أن أطوف، نويت أن أقرأ، لا، هذه العبادات لا يشرع فيها التلفظ بالنية، وإنما استثني من جميع العبادات هذا الموضع، فإنه يشرع لصاحبه وهو مريد الإحرام، يشرع له التلفظ بما نواه، يعني إما العمرة مفردة إذا كان في غير وقت الحج، أو العمرة متمتعا بها إلى الحج إذا كان في الحج يريد أن يتمتع، أو العمرة والحج، لبيك اللهم عمرة وحجا إذا كان يريد الحج قارنا، إذا كان يريد التمتع قال عمرة متمتعا بها إلى الحج، إذا كان يريد القران قال لبيك اللهم عمرة وحجا، وإذا أراد العمرة فقط قال لبيك اللهم عمرة. فإذا القاعدة أن جميع العبادات لا يشرع فيها التلفظ بالنية، بل هو بدعة، إلا في النسك هنا في هذا الموضع، هذا هو المستثنى من جميع العبادات، وذلك بسبب ورود النص فيه خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. الثانية: متى يقول هذا الدعاء؟ هل إذا بلغ الميقات واغتسل وتنظف وتطيب ولبس إحرامه يقوله، أم أنه إذا ركب على بعيره، على الجمل في السابق، أو البغل أو الحمار أو الفرس، الآن السيارة، الآن السيارة، وهذا في حق من يمرون الميقات، في حق من يمرون الميقات وهم حجاج البر، حجاج البري، فهل يشرع لهم هذا عند فراغهم من الغسل والتطيب ولبس ثوبي الإحرام، أم أنه يشرع لهم بعد أن يركب على دابته على سيارته مثلا اليوم؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، والإشارة إلى الخلاف واضحة من قول المصنف رحمه الله، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، يشير إلى أن إيش؟ أن فيه خلاف، ولكن الأصح هو هذا، وذلك لأنهم قد اختلفوا هل يتلفظ بالنية ويدخل في النسك في الإحرام وهو في المسجد، أو لو لم يصلي بعد أن يتنظف ويتطيب ويلبس ثيابه، أو بعد أن يتنظف ويغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه ثم يركب على راحلته. هذه كلها أقوال، أصحها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، والمسألة خلافية منذ القدم، من عهد الصحابة رضي الله عنهم، المسألة خلافية منذ القدم من عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان عبد الله بن عمر اشتد نكيره على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرام في المسجد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة.
أن أطوف كذا نسمع الآن، ويمكن بعضكم يسمع نويت أن أطوف بهذا البيت 7 أشواط تطوعا لله سبحانه، اللهم لا تحرمني أجر ذلك، قالوا وراء آمين. سمعنا هذا بعض المرات، هذا بسبب الجهل، بسبب الجهل يظنون أن التلفظ به في أول النسك يستمر معهم في كل المواضع في الحج، ولا يكلفون أنفسهم، يسألون، وهذا من العجب. يعني أن أمور الدين الناس الآن في هذا العصر ومن قبل يعني لا يبالون بالتدقيق فيها، ولكن شوفوا لو جت الفاتورة عليه يقعد يعدها بالهللة، بالهللة لو جت الفاتورة عليه يخاف يكون فيها غلط. فسبحان الله، ما أحرصنا على الهللة وما أسرعنا إلى الهلكة، الهلكة في البدع. فهذا عجيب جدا، والسبب أن الناس لا يجدون من يذكر، المذكر قليل، هذه واحدة. والثانية أيضا من يفهمك، لأن كثير منهم بغير لغتك، من يفهمك قليل. وأنتم ترون الآن الحرمين الشريفين الإمام يخطب وهم يتكلمون، وأنت يلجمك عن الإنكار عليهم النص، لو قلت له ص فقد لغوت، وعلى لغة أبي هريرة فقد لغيت، لغة الأزد لغيت بالياء، وتعرف أنك إذا لغوت أو لغيت فلا جمعة لك، فتصبح تراهم وأنت مقهور، ما تستطيع الإنكار عليهم، يمنعك العلم وهم يهلكهم الجهل. فالناس بحاجة يا أحبتي إلى التذكير، فمثل هذا يعني عمل يسير يوقع صاحبه في فوات الخير، فإن سلم هذا إن سلم قلنا فات عليه الخير، وإلا تخاف عليه من إثم البدع، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والجهر بذلك أقبح وأشد إثما.
هذا الذي تسمعونه في المسجد الحرام، يعني يرفعون أصواتهم بذلك، فهم مخطئون واقعون في البدع ويرفعون أصواتهم بذلك، يجهرون به فيؤذون الناس ويسمعونهم البدع. وأعجبني مرة من المرات، كنا نطوف رجلا من بلاد المغرب، نسيت الآن من أي بلدان المغرب، نسيت، كان ينكر على بعض النساء السافرات، هذا قبل 20 سنة تقريبا من اليوم، وكان يأمرهن بالحجاب في أثناء الطواف، فيأمرهن بالحجاب يقول تغطين تغطين، ثم يذكر لهم حديث عائشة أنه إذا مر بنا الركبان أسدلت إحدانا خمارها، فكان ينكر وهو يطوف. فبعض الأحيان عدة مرات صار في الطواف هذا معنا، بعض الأحيان يصادف من لا يفهمه، ما أدري ماذا يقول، فيحتاج تذكرته من بلاد شنقيط، فيحتاج أن يخرج ثوبه هذا الواسع ويضعه هكذا، يعني تعليما وتنبيها وإشارة إلى ما، إلى تغطية الوجه. فعرفت أن هذا عنده علم فالشاهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وتذكير الغافل وتنبيه حتى في مواطن العبادة، لأنك إذا ذكرته وتذكر فلك أجر تصحيح عبادته. فالشيخ رحمه الله يقول هنا وأشد، يعني أشد من هذا، يعني يكون إيش يتلفظ بها، أشد من ذلك الجهر ورفع الصوت به. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله.
فعندنا الآن النية وعندنا نوع النسك، فالتلفظ يا أحبتي إنما هو بتخصيص النسك، ما هو نوعية النسك، لبيك عمرة لبيك، أما النية فمحلها إيش؟ القلب. والدليل على ذلك أنك لو لم تتلفظ فلا شيء عليك، إذا عقدت النية في القلب ونسيت أن تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة وحجا، نسيت التلفظ انعقد الإحرام، لأن الإحرام هو النية انعقد. فعندنا الآن النية نية الدخول في النسك، ونية الدخول في النسك بعدما تنظف وتطيب تلبس إحرامك ثم تمشي. فلو فرضنا أنك نسيت على ظهر دابتك أو على متن سيارتك نسيت أن تقول لبيك، خلاص يكفيك هذا، هذا الفعل هو النية، وأنت ما جئت وخلصت وتنظفت وتطيبت ولبست ثم انطلقت على دابتك إلا وأنت إيش؟ بعض الناس يأتينا ويقول أنا ما نويت. كيف ما نويت يا أحبة؟ فرق بين النية وبين إيش؟ التلفظ بنوع النسك المراد. فهذا الكلام في التلفظ إنما هو بنوع النسك المراد، وأما النية فقد انعقدت منذ أن تجردت من المخيط ثم اغتسلت وتنظفت وتطيبت ولبست الإحرام وركبت على ظهر السيارة الباص ومشى بكم، فبدل أن تتلفظ نسيت، تقول انعقد إحرامك والحمد لله وصحيح. فإذا فرق ولا لا فرق؟ فلا يظن أن هذا هو النية وهو المستثنى من بقية العبادة. أني أنا أنوي هنا أقول لا، هذا ما هو نية، هذا تلفظ بنوع النسك، أما النية فمحلها القلب كما سمعنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله ولسبق إليه السلف الصالح، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة.
ماذا هو البدعة؟ ما هو البدعة؟ البدعة أنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنه قال نويت كذا، نويت الحج فريضة، نويت الحج نيابة، عن فلان نويت، لا لبيك اللهم عن فلان حجا. هذا لا بأس، أنت الآن عينت إيش نوع النسك، أنه حج مفرد، لبيك اللهم عمرة وحجا عن فلان، أنت الآن تلفظت بنوع النسك أنه قران عن فلان، أما النية فالقلب. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم نعم، يعني مردود، فهو رد يعني مردود على صاحبه. لماذا كان ردا مردودا؟ لأنه لم يشرعه الله سبحانه ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان كذلك فهو محدث مخترع، والله سبحانه وتعالى إنما يعبد بما شرع لنا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، يعني المبتدعات. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل المواقيت خمسة، الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي.
أبيار علي، نعم. وهو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت الخمسة المكانية عن مكة. فكان المحرم في الزمان القديم يجد مشقة إذا أحرم من المدينة حتى يصل إلى ما؟ إلى مكة، يقعد قرابة 8 أيام، 9 أيام، 10 أيام، أسبوع على الأقل، أسبوع على الأقل إلى أن يصل إلى مكة. فهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة المكرمة، من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبعدها، بينه وبين مكة قرابة 430 أو نحو ذلك كيلو، أو 420 كيلو، فهو أبعد المواقيت المكانية الخمسة عن مكة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير.
وهذا الميقات هو ثاني ميقات في البعد عن مكة، هذا الميقات هو ثاني ميقات في البعد عن مكة، إذ بينه وبين مكة حوالي 185 كيلو متر، بينه وبين مكة حوالي 185 كيلو مترا. هذه الجحفة، هذه الجحفة، والناس الآن لا يحرمون منها، اليوم تسمى مهيعة، قرية مهيعة، قرية مهيعة، والناس لا يحرمون اليوم منها إلا القليل، القليل جدا. وهذا الميقات وهو الجحفة ميقات أهل الشام، ومن كان في طريقهم ممن يأتي عليهم من أهل تركيا ومن بلاد البلقان ومن بلاد القوقاز، إذا نزلوا على تركيا وأرمينيا، نزلوا على تركيا، نزلوا على الشام، نزلوا على الأردن، نزلوا على تبوك، نزلوا على المدينة، أو أخذوا من تبوك طريق الساحل، فمنهم من يأتي كما ترون اليوم على طريق المدينة، ومنهم من يأخذ طريق الساحل المبني حديثا قريبا، وفي القديم كان موجودا للسيارة، لكن الآن عبد وصار سهل، فيأتون منه إلى جدة، إلى جهة مستورة. فالشاهد يمرون على الميقات هذا وهو الجحفة، بعد أن يأتوا رابغ ويستريحوا بها قليلا تكون أمامهم. فإذا رابغ قبلها بيسير، وقد قيل أن بينها وبين رابغ 5 كيلومترات، بين الجحفة وبين رابغ، يعني هذه رابغ هنا، ثم إذا ارتحت فيها تتقدم إلى مكة، فبعد 5 كيلو إلى الأمام إلى مكة تأتيك الجحفة، وهي إلى الشرق من رابغ، على يسار الذاهب إلى مكة متجه جنوبا إلى مكة من رابغ تكون على يساره 5 كيلومترات. إذن فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة، من أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة. وكثير من الناس اليوم يحرمون ممن يأتون من الشام، ممن يأتون من مصر، ممن يأتون من بلاد المغرب، كثير منهم يحرم من رابغ، لأن بها الأمور مهيئة، مع أن الجحفة قد بني فيها ميقات جديد ومهيئ، ومن يذهب له قليل لأنها متنحية عن الطريق. فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات وزيادة، لأن رابغ قبل الجحفة، قبل الميقات 5 كيلو تقريبا. وهذا كما قلنا هو ثاني ميقات في البعد بعد إيش؟ بعد ذي الحليفة، بعد أبيار علي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل.
وهو السيل، المسمى اليوم بالسيل، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، هذا الميقات السيل الكبير، يسمونه السيل الكبير تمييزا له عن السيل الصغير. السيل الصغير فين؟ في الهدى، اللي هو وادي محرم، الذي يأتي من الطائف إلى مكة عن طريق الهدى، وادي محرم في محاذاة السيل الكبير، فوادي محرم يسمونه السيل أيضا، فسموا هذا السيل الكبير للتفريق بينه وبين السيل الصغير الذي هو في وادي محرم، لأن هذا هو الأصل. فهذا الميقات هو أقرب المواقيت إلى مكة، بينه وبين مكة حوالي 75-75 في هذه الحدود، يعني لعله 76-77 كيلو مترا. الآن بعد توسع مكة لعله أيضا نقص. نعم، فالشاهد هذا الميقات الذي هو إيش؟ السيل، قرن المنازل، يسمى اليوم عند الناس السيل،
هذا أقرب المواقيت إلى مكة، وهو ميقات أهل نجد، وكل من جاء من طريقهم من أهل عمان، أهل الخليج العربي كله، أهل الشرق، البلاد الشرقية، إذا مرت على ديار نجد ثم مشوا بطريقهم فإنهم يمرون على طريق نجد، ثم يأتون إلى قرن المنازل وهو السيل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن،
وهو الميقات الثاني في القرب إلى مكة، بينه وبين مكة من ناحية الجنوب 100 كيلو، وهذا بينه وبين مكة قرن المنازل قلنا 76-77 في هذه الحدود، فالثاني في القرب بعد السيل بعد قرن المنازل هو إيش؟ يلملم. فعندنا أبعد المواقيت ذي الحليفة، وبعده في البعد الجحفة، أقرب المواقيت السيل، ثم بعده في القرب يلملم. نعم،
أحسن الله إليكم
وإياكم.
قال رحمه الله: الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق،
وهذا بينه وبين مكة 120 كيلو متر، فهو في المرتبة الثالثة في القرب بعد السيل وبعد يلملم، فإن السيل 78-76-77 نحو هذا التقدير، ما وصل إلى 80-76-77 هكذا يقولون، اختلفوا، من يقول 77 منهم، من يقول 76 منهم، من يقول 78. أنا أقول حتى مع هذه الزيادات القليلة من فوق 5 كيلو الآن مع توسع مكة لعلها تؤكل، لأن مكة اتسعت أيضا من جهة الشرق، جهة الشرائع أيضا. فالشاهد على كل حال خلي 78 كيلو على أعلى تقدير، فبعده يأتي يلملم 100، وبعده يأتي ذات عرق، وهي المعروفة بالضريبة، معروفة عند الناس بالضريبة، فيحرم منها في السابق، والذين يحرمون منها هم أهل العراق ومن كانوا من جهتهم، من كانوا من جهتهم أهل الأحساء، أهل البحرين، كانوا من قديم يأتون من هناك، الآن يأتون من طريق الرياض، فطريقهم تمر بهم على ما؟ على السيل قرن المنازل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا، ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة.
هذا الآن نوع آخر من الوافدين على مكة من الحجاج والمعتمرين، وهم من يأتون من الجو، من يأتون من الجو. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس.
نقول: من جاء بالجو قاصدا مكة سواء نزل في الطائف أو في جدة، فإذا كانت الطائرة تنزل به في الطائف فالأمر سهل، طريقه إما أن يكون عن طريق الهدى فيحرم من وادي محرم، المسجد الذي بني هناك على وادي محرم، ويغلب في سكان هذا المكان أنهم من قريش ممن ارتفعوا إلى الطائف من بني سعد في هذا المكان، فله أن يحرم من هنا، وإن اختار الطريق الثاني وهو طريق السيل فإنه يحرم من السيل. هذه الحالة الأولى، لأن الآن الدولة وفقهم الله بسبب الضغط كان في مدة سابقة على مطار جدة قبل أن يتوسع هذا التوسع الكبير ويبنى المطار الجديد جزاهم الله عنا خيرا وعن الإسلام والمسلمين، وسعوا عليهم وعلى الناس، نسأل الله أن يوسع عليهم في دنياهم وأخراهم، وأن يثيبهم على ما يقدمون لعمار بيت الله وقصاد هذا البيت العظيم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجزيهم خير الجزاء. فوالله لم يقم أحد بعشر ما قامت به هذه الدولة في خدمة الحرمين الشريفين. والذي نفسي بيده شهادة أسأل عنها أمام الله، لا أرتجي عليها دينارا ولا درهما من ابن سعود، ولكن هذا يشهد به حتى العدو إلا من مرض قلبه. فلما كانت مرحلة البناء لهذا المطار الكبير الجديد مطار الملك عبد العزيز، خففوا الضغط عن المطار القديم فوزعوهم ما بين جدة وما بين الطائف، فكانت الطائرات تنزل على الطائف. والآن أيضا لأجل كثرة الطيران أحيانا يجعلون التوجيه إلى الطائف، فنقول من جاء عن طريق الطائف الأمر سهل، تصل به الطائرة الطائف وتقف، فلا بد ينزل به السيارة. فإن نزل من الهدى مر على وادي محرم أحرم منه، وإن لم يكن يعني قاصدا له، وإن مر على السيل الكبير أحرم منه، وإن لم يكن من أهله الأصليين. فالشاهد الكلام ليس في هذه الحالة الأولى، الكلام في الحالة الثانية، لو جاء من المشرق وذهب به إلى من؟ إلى جدة، فإنه يتجاوز الطائف، يتجاوز السيل، يتجاوز وادي محرم. فإذا كان كذلك هذا هو المقصود في كلام الشيخ، إذا مر من الجو من يريد حجا أو عمرة فإنه إذا مر على هذه المواقيت يعني سواء وادي محرم أو السيل الكبير فإنه يلبي، فإنه يلبي بالنسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن، يعني هذه المواقيت الخمسة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج والعمرة إن مر بميقاته فلا إشكال، وإن مر من ميقات غيره فإنه يحرم من هذا الميقات ما دام مريدا للحج والعمرة، فيلبي وهو في الطائرة والحمد لله. إذا وصل إلى جدة فإنه إيش؟ فإنه قد أحرم وينزل ويأتي إلى مكة. فإن نسي أن ينوي، ينوي ما هو يتلفظ بنوع النسك، نسي أن يعقد النية، مثل يقول والله ما شعرت ولا سمعت التنبيه في الطائرة بالميقات حتى نزلت في جدة، نقول له ارجع إلى ميقاتك، إلى ما؟ إلى ميقاتك السيل الكبير والحمد لله، هو قريب المكة، والمسافة بينه وبين مكة كم مسافة بين مكة وجدة، ارجع إليه وأحرم منه وخلص ادخل مكة. فإن فعل فلا شيء عليه ولا إثم حتى، لأنه نسي وذهل وما سمع. وإن لم يفعل ودخل مكة فعليه فدية دم شاة يذبحها لفقراء الحرم، يذبحها لفقراء الحرم. أما أن يحرم من جدة لا، وألف لا، لأن جدة ليست ميقاتا. والقول الذي سمعه الناس وسمعناه مؤخرا قول شاذ منكر لم يقل به أحد من أهل العلم والتحقيق، ما قال به إلا من لا يلتفت إلى قوله. فجدة ليست محلا للإحرام، يعني ليست ميقاتا. فلو فرضنا جاء صاحب مصر وتجاوز الجحفة رابغ ودخل جدة، يقول له ارجع إلى رابغ إلى الجحفة أحرم وامشي إلى مكة، فإن فعل فلا شيء عليه، وإن لم يفعل ودخل مكة فعليه دم، فعليه دم شاة يذبحها مثل شاة الأضحية، يذبحها توزع على فقراء الحرام. فجدة ليست ميقاتا. وهذه المواقيت الخمسة المكانية قد نظمها الناظم بقوله عرق العراقي، يعني عرق لأهل العراق ومن كان في حكمه، يلملم اليمني وذو الحليفة يحرم المدني، عرق العراق يعني عرق للعراق، يلملم اليمن يعني يلملم لليمن لأهل اليمن، واليوم تعرف عند الناس بالسعدية، وقد انتقل الطريق عنها إلى الساحل فبني ميقات محاذي لها تماما على طريق الساحل، بني ميقات محاذي لها على طريق الساحل. فمن يأتي من جنوب السعودية ومن يأتي من اليمن فإنهم اليمن الدولة، وإلا اليمن في اللغة كلما كان جنوب مكة في اللغة والشرع، كل ما كان جنوب مكة فهو يمن، ولهذا يقال الركن اليماني وهو لازق في الكعبة حجر، اسمه الركن اليماني، لما؟ لأنه إلى جهة اليمن فأخذ اسم اليمن. فكل الجهات الجنوبية، ولو لم تكن اليمن صنعاء، اليمن وما كان في دولة اليمن، كل الجهات الجنوبية التي هي جنوب الميقات تسمى إيش؟ اليمن، لأنهم قد أضيفوا إلى أصحاب أهل هذا الميقات الذي هو ميقات أهل اليمن. فالشاهد عرق العراق أي عرق لأهل العراق، يلملم اليمن، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني، يعني تبين قرن المنازل الذي هو السيل. نعود ونعيد، نقول عرق العراق هذا واحد، يلملم اليمني، يلملم لأهل اليمن كل من كان جنوب الميقات جنوب مكة، يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، ثلاثة، والشام أي ولأهل الشام الجحفة إن مررت بها، ولأهل نجد الخامس قرن فاستبني، يعني تبين الحكم والمعرفة بهذه المواقيت. فمن جاء مريدا للحج أو العمرة مارا بأحد هذه المواقيت وهو من أهلها أو من غير أهلها لكن مر عليه، فإنه لا يجوز له أن يتجاوزها إلا محرما، لا يجوز له أن يتجاوزها إلا محرما. نعم،
أحسن الله إليكم.
أياكم.
والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات،
لأنه لا يمكنه فعل ذلك في الطائرة، حمام الطائرة المتين ما يدخل فيه، السمين لا يدخل فيه، ما يدخل فيه إلا المتوسط والنحيف، فكيف يريد أن يغتسل؟ فعليه أن يغتسل قبل أن يركب الطائرة، ويتنظف ويتطيب ويلبس ثيابه، أو لا يلبسها، يضعها في كيس معه، في زنبيل معه ونحو ذلك. نعم، فإن قيل له الآن تقترب إلى الميقات، خلع ثيابه المخيطة المفصلة على الأعضاء، ولبس الإحرام، ثوبي الإحرام، ونوى إذا مر بالميقات. نعم، فيتأهب قبل الركوب في الطائرة، فإذا وصل الميقات في الطائرة لها سريعة، فإنهم يعلنون قبل أن تصل إليه بمدة حتى لا يفوت عليك الإحرام من الميقات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا،
مثلا في اليوم السادس من ذي الحجة عندك متسع، الذهاب إلى منى متى؟ يوم ثمانية، فتصلي فيها الظهر، تذهب إليها في الضحى يوم ثمانية، فمعك يوم ستة، ومعك يوم سبعة، ومعك إلى الضحى قبل الظهر يوم الثامن، معك يومين ونصف تقريبا، فأنت عندك متسع، عندك متسع، يوم سبعة أنت بالخيار لأنه قريب جدا، غدا يصبح ثمانية، إن أردت أن تتمتع فلك ذلك، معك يوم كامل وليلة كاملة ونصف اليوم القادم الذي هو قريبا من نصف اليوم القادم الذي هو يوم ثمانية يوم التروية، وإن لم تتمتع فلا شيء عليك، لأن الوقت في الحقيقة ليس بالطويل، ما تأخذ فيه المتعة الكاملة والراحة الكاملة. نعم، التي قيل فيها متعة بسبب أن المرأة يتمتع بما كان محرما عليه من الحلالات قبل الإحرام، كالجماع وقص الأظافر إذا لم يقص قبل الإحرام، أو احتاج إلى أخذ شيء من شعره أو من بشره ونحو ذلك من الأعمال التي هي حلال في الأصل لكن منع منها بسبب الإحرام، فهذه المدة لا يمديه التمتع فيها التمتع به يعني راحة طويلة، وإن تمتع فهو قصير، وعلى كل حال الأمر جائز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج،
فإذا كان ضيقا يلبي بالحج مفردا لأنه ما عاد في وقت للعمرة. نعم، إلا أن يدخل هذا في هذا فيكون قارنا. نعم، فيحصل له أجر العمرة وأجر الحج معا، ولا يحصل فيه تمتع لضيق الوقت، فإذا لبى بالحج حسن، وإن أدخل هذا على هذا حسن، لأن القارن لا يحل، القارن لا يحل إلا يوم العيد، هو والمفرد سواء، أما المتمتع فهو الذي يحل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاز الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم.
فهذا الأمر فيه فائدة لك أنت أيها المسلم الذي تريد الحج أو العمرة، فإنك قد تنوي النسك، تلبس بالنية قبل أن تصل إلى الميقات، تصل إلى الميقات ويعرض لك عارض ما عد تستطيع الرجوع، فلو نظرت وانتظرت يكون أحسن لك. بعضهم وصل إلى الميقات هنا في المدينة وتوفي بعض ولده فرجع من الميقات وهو لم يحرم، ذهب إلى الميقات للعمرة في رمضان، فلما وصل الميقات وإذا بهم يتصلون عليه أن فلان وقع عليه حادث ومات فرجع. أرأيتم لو كان حرم من البيت ما عاد يستطيع، يبقى على إحرامه ويأتي للدفن ويأتي للصلاة عليه وهو في هذه الحال. فالإنسان لا يتعجل أمرا قد جعل الله له فيه فسحة وسعة، خلك يا أخي لا تستعجل، إذا وصلت الميقات وأمورك طيبة أحرم. أيضا هذا من الفوائد، إضافة إلى أنه خلاف السنة، لكن أيضا الله قد يعاقبك في مخالفتك للسنة بحصول شيء من هذه الأمور فتندم، وهذا مرده إلى المخالفة للسنة، فيقع الإنسان حينئذ في الحرج، ولو اتبع السنة لحصل على الأجر ولسلم من الوزر ولكانت له فسحة، كانت عنده فسحة لو حصل عليه حاصل. فهذه كلها متحققة في ماذا؟ في الإحرام من الميقات، لا تحرم من دونه. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال له من أين أحرم؟ قال له من الميقات، من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أريد الإحرام من هنا، يشير إلى المسجد النبوي، يظن أن في هذا فضيلة يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له مالك لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال له أي فتنة؟ إنما هي أميال زدتها، يعني ذي الحليفة قريبة. فرد عليه الإمام مالك رحمه الله قال أي فتنة أعظم من أنك ترى سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما هو صاحب هذا المسجد؟ لم يحرم منه، أحرم من ذي الحليفة. فأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك قد سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو كان الإحرام من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت ترى أن هذا فضيلة فهذه فتنة، لأنك ترى أنك قد سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها، فهذه مصيبة. فهذا هو الفقه. فإذا إضافة إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والحذر من البدع، هناك أمر ثالث وهو أنك تبقى في فسحة من أمرك، فلو حصلك شيء قبل أن تتلبس بالإحرام وتنوي الإحرام من الميقات فإنك في فسحة فقد ترجع ولا شيء عليك. فهذه فائدة ثالثة، الأولى متابعة السنة، والثانية الحذر من البدعة، والثالثة وجود الفسحة التي تبقى معك، فأنت في فسحة من أمرك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك.
هذه مسألة أخرى، وهي من توجه إلى مكة، شوف التعبير، توجه إلى مكة، مشى إلى مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة، كالتاجر يروح يجيب البضائع، تمام؟ مثال ذلك الآن أضرب لكم به، هذه الأيام ينزل التمر هنا في المدينة، صح ولا لا؟ وقد نزل قبل أيام تمر وادي الصفرة، فيأتي التجار يشحنون السيارات الهايلوكسات، هذه الونيتات الدينات ونحوها، ويذهبون بها إلى مكة. فهو ذهب إلى مكة لماذا؟ لبيع التمر، تجارة ولا مو تجارة؟ هذا هو التجارة. وكالحطاب في السابق يحطب الحطب ويحمله على البعير ويأتي به إلى أهل مكة فيشترون ويوقدون ويطبخون إلى غير ذلك، لأنه هو
موقدهم. الطبخ كان على الحطب، تدفئة الماء على الحطب، تسخين الماء على الحطب، والشوي على الحطب، وكل ذلك على الحطب. فالشاهد الحطاب هكذا. البريد سمسة كل يوم في مكة، نقول له أحرم. ها فيدكس كل يوم هو في مكة، نقول له أحرم. وهكذا من أنواع شركات البريد. هذا يتردد على مكة ولا لا؟ يتردد على مكة، يوصل الرسائل للأفراد وعامة المسلمين الذين يوجدون هنا وهناك، وللدولة أيضا. ومثلهم أصحاب النقليات الذين ينقلون العفش، يأتي بمشوار الآن إلى مكة، ينقل عفش من كان بالمدينة إذا انتقل إلى مكة، ويأتي من مكة إلى المدينة ناقل عفش ممن ينتقل من مكة إلى المدينة، وبعد يوم يومين يرجع إلى مكة ينقل عفشا لمن انتقل من المدينة إلى. وهذه الأيام بالذات الحجاج في الحملات يجمعون العفش المتاع ويجعلون له سيارات، فتجد هذا رزق لمن؟ لأصحاب هذه السيارات التأجيرية اللي يؤجرون، فكل ساعة هو رايح لمكة بحملة عفش للحجاج يوصلها إلى العمائل إلى سكنهم. فهل هذا الذي يتردد على هذا النحو عليه أن يحرم؟ هذه هي المسألة. من كان يتردد على مكة ولم يرد حجا ولا عمرة، مثل التجار ومثل الحطابين ومثل البريد، نعم، ونحو ذلك، مثلهم سيارات الأجرة أيضا، أظهر وأظهر. تجي القطار ما تحصل، الآن القطار زحمة عليه، تأخذ لك سيارة خاصة وتركب فيها وتمشي إلى ما؟ إلى مكة، وصلك وحمل من مكة إلى المدينة، يصل المدينة حمل من المدينة إلى مكة. هذا وقته إيش؟ وقته عمله، ذروة النشاط التجاري عنده. فهل هذه السيارات، سيارات الأجرة التي تتردد على مكة في الأسبوع يمكن يدخل 4-5-6 مرات وربما أكثر، هل هؤلاء عليهم أن يحرموا؟ هذه كلها صور الآن سيتكلم عليها الشيخ. من دخل مكة وهو لا يريد الحج أو العمرة وإنما الاتجار، وكالحطابة وكالبريد وتأجير السيارات، نقل العفش وغير ذلك. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك، فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك.
إلا أن يرغب في ذلك، يعني إلا أن يريد حجا أو عمرة، حج في أيام الحج أو عمرة في أي وقت من أيام السنة، مثل سائق سيارة الأجرة كما قلت لكم، ونقالي العفش والبريد وغيرهم. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب الشافعية، هو مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وهو مروي عن ابن عمر والحسن البصري والزهري رحمهم الله، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح وغيره، مجموع النووي وغيرهم كلهم نصوا على هذا. هذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله، أنه ليس عليه إحرام ما دام يتردد لبيع حطبه، يتردد لبيع التمر، يتردد لنقل الحجاج والعمار وهو صاحب سيارة أجرة، يتردد لنقل البريد، يتردد لنقل العفش، لا يريد حجا ولا عمرة، فهذا ليس عليه إحرام لأنه لا يرغب في حج ولا في عمرة. فهذا كما قلت لكم مذهب الشافعية، مع أن الشافعية يستحبون له، لكن المذهب عندهم أنه لا يجب عليه. والقول الثاني في المسألة أنه لا بد من الإحرام وإن لم يكن مريدا للنسك، لا بد من الإحرام وإن لم يكن مريدا للنسك، وهو قول الحنفية والمالكية، وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثر الأصحاب كما قال صاحب الإنصاف، وعليه أكثر الأصحاب كما قال صاحب الإنصاف يعني المرداوي. فإذن هؤلاء الثلاثة يعني الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الحنابلة أيضا، كلهم قالوا لا بد من الإحرام ولو لم يكن مريدا للنسك. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز لغير مكي أن يدخل مكة حلالا، لا يجوز لغير مكي أن يدخل مكة حلالا، وأقل ما عليه في دخولها عمرة، إلى آخر كلامه. أقل ما عليه في دخولها أنه لا بد يحرم بعمرة، إلا إذا كان من أهل القرى الذين يأتون لها بالفواكه أو يأتون لها بالحطب، فاستثناهم ابن عبد البر، من كان يتردد عليها بالفواكه أو بالحطب استثناهم ابن عبد البر، يعني من ريف مكة، من ريف مكة. نعم، بل
نص على أكثر من ذلك، قال من خرج من مكة ورجع إليها من قريب لحاجة يجب عليه أيضا أن يكون إيش؟ أن يكون محرما. نعم. والحنابلة يقولون كذلك كما قلنا، وقد قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في منسكه الذي استخرج له من أضواء البيان، قال عن هذا القول الذي هو قول من؟ قول من؟ الحنفية والمالكية، وهو مذهب أيضا عند الحنابلة، قال عن هذا القول رحمه الله تعالى في منسكه إن هذا القول قول أكثر العلماء، قال عنه في منسكه إنه قول أكثر العلماء. وأنتم ترون الأئمة الثلاثة قالوا به إلا الشافعية، الشافعية يقولون لا يجوز له، لكن يستحب أن يدخل إيش؟ محرما، ولو لم يرد حجا أو عمرة يستحب له، لكن وجوب لا، ما يجب عليه، ما يجب عليه. فالشنقيطي رحمه الله في منسكه الذي استخرج له يقول إن هذا القول هو قول أكثر العلماء. واستدلوا لهذا القول بماذا؟ هذا دليلهم، أنا أحببت أذكره حتى نكر عليه بدليلنا الذي ذكره المؤلف. قال يعني استدلوا أصحاب هذا القول، استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما لا يدخل أحد مكة من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام، هكذا يقول ابن عباس، لا يدخل أحد مكة من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام، أخرجه البيهقي. وجود الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده، قال إسناده جيد، أخرجه البيهقي وجود الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده، يعني قال عن إسناده جيد، وفعلا ذكره الحافظ أيضا قال عنه إسناده جيد. وله طريق أخرى ثانية عند حرب الكرماني، وهذه الطريق التي عند حرب الكرماني هي التي احتج بها الإمام أحمد، الطريق الثاني الأثر ابن عباس هذا أخرجها حرب الكرماني، هذه الطريق الثانية احتج بها الإمام أحمد كما قال ذلك ابن مفلح في الفروع، لا يدخل أحد مكة من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام، له طريقان، الأول عند البيهقي والثاني عند من؟ عند حرب، وطريق حرب احتج بها من؟ احتج بها الإمام أحمد. وقالوا إن دخول مكة بغير إحرام أو بدون إحرام مناف للتعظيم اللازم لها، يجب علينا تعظيم البيت الحرام ولا لا؟ وتعظيم مكة ولا لا؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيقولون إن دخول مكة من غير إحرام مناف للتعظيم اللازم، لأن الله هنا قد نص عليه اللازم. والراجح يا أحبة ما ذكره المؤلف شيخنا رحمه الله من أن هذا ليس بلازم، يعني من لم يكن مريدا للحج أو للعمرة فلا يلزمه الإحرام، وهو مذهب من؟ وهو مذهب الشافعية، هذا هو الأرجح دليلا. قال الشنقيطي رحمه الله أظهر القولين عندي دليلا، هذا في منسكه، يقول الشنقيطي في منسكه الشيخ الأمين الشنقيطي الحافظ الذي ليس فيه عيب إلا أنه جاء في هذا الزمن المتأخر، وإلا لو كان مع الأقدمين لعد في صفوف الأئمة الحفاظ، حتى قيل فيه إذا قال لك الشيخ الأمين عن شيء في لغة العرب هذا لا أعرفه في لغة العرب غسل قلبك، غسل قلبك، وذلك لاتساع علمه في لغة العرب رحمة الله عليه. ويا ليتنا لحقناه، ولكن الحمد لله أدركنا علمه رحمة الله عليه. وأنتم إذا سمعتم تسجيلاته لا تنبهرون بشخص كما تنبهرون به، كالسيل المنحدر من صبب لا يخطي لا حفظا ولا ضبطا رحمة الله عليه. فيقول أظهر القولين عندي دليلا في منسكه أن من أراد دخول مكة لغير غرض من الحج والعمرة، هكذا يقول أظهر القولين عندي أن من أراد دخول مكة لغير غرض الحج أو العمرة أنه لا يجب عليه الإحرام، ولو أحرم كان خيرا له، يعني مثل مذهب من؟ الشافعية، لا يوجبون ولكن يقولون يستحب له، يستحب طيب لكن يجب لا، يقول لو أحرم كان خيرا له، قال لأن أدلة هذا القول أظهر وأقوى، لأن أدلة هذا القول أظهر وأقوى، وهذا الذي استظهره معنا المؤلف رحمه الله تعالى. قال هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك.
الحمد لله، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت هل قال كذا 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 لأهل كذا 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 لأهل كذا وسكت؟ لا، وإنما قال بعد أن عدد هذه المواقيت الخمسة: ذي الحليفة، الجحفة، يلملم، القرن، قرن المنازل، ذات عرق. ذات عرق، على الصحيح من قول العلماء أن ذات عرق وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الصحيح من قول العلماء. فلما ذكر هذه المواقيت الخمسة قال بعدها في آخر الحديث الذي ذكرت فيه: هن لهن، يعني لأهل هذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هل انتهى إلى هنا؟ لا، قال ممن أراد الحج أو العمرة. طيب أنا ما أريد لا حج ولا عمرة، هل علي هذا؟ دلالة المنطوق التي هي أعلى الدلالات عند الأصوليين تقول لا، دلالة المنطوق هي أعلى الدلالات، متفق عليها أنها هي أعلى الدلالات. المنطوق الصريح الصحيح الذي يخلو من الموانع هذا أعلى الدلالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ممن أراد الحج أو العمرة، عكس المنطوق المفهوم. مفهومه من لم يرد الحج ولم يرد العمرة فلا إحرام عليه، صح ولا لا؟ ها يا أبو زيد، صح ولا لا؟ يقول اللي يريد الحج والعمرة ما يتجاوز المواقيت إلا محرم. طيب اللي ما يريد الحج والعمرة ما يجب عليه. أنا ما أريد الحج والعمرة، أنا قلبت عفشي، دخلت انتقلت إلى مكة لأسكنها وذهبت مع عفشي الآن، أنا ما أنا فاضي أعتمر ولا أنا قوي أعتمر، لأني في نقل العفش قد تعبت وانكسر ظهري، ما عندي قوة أعتمر، فلا شيء علي. تمام؟ هكذا أنا أكد على أولادي، أكدح أحصل لهم لقمة قوتهم، أتردد بالتأجير ما بين مكة والمدينة، ما علي، ما أريد لا حج ولا عمرة، فما علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ممن أراد الحج أو العمرة، وأنا وأبو زيد وصاحب التاكسي لا نريد حجا ولا عمرة. أبو زيد راح يبيع تمر وأنا نقلت عفشي وراح التاكسي أجر ما بين مكة والمدينة، فليس علينا شيء في ذلك. تمام؟ هذا أول دليل. الدليل الثاني،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك.
نعم، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة سنة 8 من الهجرة دخلها وهو غير محرم، لأنه لم يأتي لحج ولا لعمرة، مع أنه في عمرة الحديبية جاءها محرما سنة 6، وصد عنها وجاء سنة 7 في عمرة القضية، عمرة القضاء. القضاء ليس قضاء للعمرة الأولى، العمرة الأولى وقعت تامة فقد تحلل منها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحصر، والله يقول في المحصر فما استيسر من الهدي، وقد ذبح هديه عليه الصلاة والسلام وتحلل وقع أجره على الله هو وأصحابه جميعا. فهذه العمرة سميت عمرة القضية أو القضاء، القضاء إلى القضية يتبين لك، القضية يعني هي المقاضاة التي تمت بين المسلمين وبين قريش، ومن هذا القضاء أو المقاضاة أو القضية أنه كتب في الصلح أنك لا تدخل هذه السنة مكة عنوة، وإنما تعود وتأتي من العام القادم عن جهية قريش حتى لا تسمع العرب أنه دخل رغم أنوفهم. تمام؟ فقالوا العام القادم تأتي وتعتمر حتى تبقى مكانتهم عند العرب أنه ما دخل مكة بالقوة، وإنما دخل إيش؟ بإذننا، إحنا أذننا له. المرة الأولى ما استطاع ولا قدر يدخلها، رجعناه. المرة هذه إيش؟ لأننا نحن صالحناه وقاضيناه على هذا فدخل. طيب وبعدين جاء فتح من وراء خشومكم، صح ولا لا؟ فهذا هو. فالحاصل هذه العمرة عمرة القضية
يعني المقاضاة وليست القضاء، لأنك تجد بعض الكتب يعبرون عنها بالقضاء، فهي ليست قضاء للعمرة السابقة، العمرة السابقة وقعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر في حياته كلها، وكلها في شهر ذي القعدة. أول شيء عمرة الحديبية سنة 6 وكانت في ذي القعدة، ثم القضاء أو المقاضاة أو القضية في التي تليها، ثم فتح مكة سنة 8، عمرة الحديبية 6، القضاء أو القضية أو المقاضاة سنة 7 كانت في ذي القعدة. أيضا فتح مكة كان في رمضان، وفي شوال انطلق إلى ما؟ إلى حنين، فوقعت معركة حنين، ثم بعد حنين مع هوازن، ثم بعد حنين ارتفع إلى أهل الطائف فحاسرهم مدة، فلما لم يفتح عليه حصن الطائف قيل له: يا رسول الله، أرى أن هؤلاء مثل الثعلب، إن حصرته حبسك وطالت مدة إقامتك على جحره، وإن تركته فلا يضرك. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل بعد ذلك إلى الجعرانة وقد سبق بغنائم حنين، فهناك قسمها بين أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ورد النساء والذرية إلى من؟ إلى هوازن، رد عليهم نساءهم وذراريهم، وأما الغنائم فلا، لأنه خيرهم. قال لما جاءوا يستشفعون عنده وخطب بين يديه زهير بن صرد: أمنن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظره، أمنن على نسوة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دارها غير، أبقت على الحرب هتافا إلى آخره. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا زهير بن صرد، وكان من هوازن، إذا جاء من الغد الظهر فقم أمام الناس وقل. فقام رضي الله عنه خطيبا عن هوازن، وهو من هوازن، وقال له: يا رسول الله، إنما في هذه الحجر وراءك إنما هم أمهاتك اللاتي أرضعنك وخالاتك، يعني جماعة حليمة السعدية. ثم أنشأ يقول: أمن علينا رسول الله في كرمه. فمن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنتم اختاروا، إما الأهل النساء والذرية وإما المال. قال له زهير بن صرد وجميع هوازن، قالوا: أما وقد خيرتنا، فإن والله إنما نختار نساءنا وذرارينا. فرد عليهم نساءهم وذراريهم، وقسم في الجعرانة الغنائم. وبعدما قسم اعتمر عمرة خفيفة أيضا في ذي القعدة، سنة كم؟ سنة 8 في ذي القعدة، حتى إنه ذهب إلى البيت ورجع وكثير من الصحابة ما شعر به، فنفى هذه العمرة كما قال ابن القيم. العمرة الرابعة التي كانت مع حجته في ذي القعدة أيضا سنة كم؟ سنة 10. فهذه 4 عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. فالشاهد سنة فتح مكة لم يدخل عليه الصلاة والسلام محرما، لأنه لم يرد حجا ولا عمرة، وإنما كان على رأسه المغفر. فإذا من لم يرد الحج أو العمرة فإنه لا يجب عليه أن يدخل مكة محرما. وهذا هو القول الأظهر دليلا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في منسكه، وأيضا قاله من؟ الشيخ الأمين الشنقيطي في منسكه الذي جمع له. ولو ذهبنا نستقصي لكم لا وجدنا من هو أكثر من هؤلاء جميعا. وأما قول جماهير العلماء أو أكثر العلماء المراد بهم المذاهب الأربعة وغيرهم، فإن هذا القول قول مرجوح، لأنه في مقابل إيش؟ النص. طيب ماذا تقولون في حديث ابن عباس؟ نقول في حديث ابن عباس: ابن عباس نفسه رضي الله عنهما هو الذي لما قيل له في متعة الحج بقول أبي بكر وعمر قال: يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ونحن الآن نقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بأن نأخذ بسنته، فإذا لم نجد في سنته شيئا اتجهنا لسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فإن لم نجد عنهم شيئا اتجهنا لبقية الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا جاءت أقوال للصحابة وقد جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بفعله قول أحد ولا فعله. ولعلنا عند هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع التلفظ بما نوى. فإن كانت نيته العمرة قال: لبيك عمره، أو اللهم لبيك عمره، وإن كانت نيته الحج قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال: اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام، خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو أوان الدخول في النسك، يعني التلبس بالإحرام، إن شاء نية الإحرام، وإن شاء النية يكون بعد التنظف والتطيب ولبس ثياب الإحرام. إذا فرغ من ذلك فإنه ينوي بقلبه الدخول في النسك، لأن النية محلها القلب، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الأعمال. وهكذا الحج، إلا أنه هو العبادة الوحيدة التي يستثنى فيها التلفظ بالنية بما نوى به في الإحرام، وذلك لورود الأدلة الخاصة فيه، وما عداه من العبادات فتبقى على الأصل. فما تقول مثلا: نويت أن أصلي العصر منفردا مقتديا، نويت أن أصلي العشاء مفترضا منفردا أو مقتديا، وهكذا نويت أن أطوف، نويت أن أقرأ، لا، هذه العبادات لا يشرع فيها التلفظ بالنية، وإنما استثني من جميع العبادات هذا الموضع، فإنه يشرع لصاحبه وهو مريد الإحرام، يشرع له التلفظ بما نواه، يعني إما العمرة مفردة إذا كان في غير وقت الحج، أو العمرة متمتعا بها إلى الحج إذا كان في الحج يريد أن يتمتع، أو العمرة والحج لبيك اللهم عمرة وحجا إذا كان يريد الحج قارنا، إذا كان يريد التمتع قال عمرة متمتعا بها إلى الحج، إذا كان يريد القران قال لبيك اللهم عمرة وحجا، وإذا أراد العمرة فقط قال لبيك اللهم عمرة. فإذا القاعدة أن جميع العبادات لا يشرع فيها التلفظ بالنية، بل هو بدعة، إلا في النسك هنا في هذا الموضع، هذا هو المستثنى من جميع العبادات، وذلك بسبب ورود النص فيه خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. الثانية: متى يقول هذا الدعاء؟ هل إذا بلغ الميقات واغتسل وتنظف وتطيب ولبس إحرامه يقوله، أم أنه إذا ركب على بعيره، على الجمل في السابق، أو البغل أو الحمار أو الفرس، الآن السيارة، الآن السيارة، وهذا في حق من يمرون الميقات، في حق من يمرون الميقات وهم حجاج البر، حجاج البري، فهل يشرع لهم هذا عند فراغهم من الغسل والتطيب ولبس ثوبي الإحرام، أم أنه يشرع لهم بعد أن يركب على دابته، على سيارته مثلا اليوم؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، والإشارة إلى الخلاف واضحة من قول المصنف رحمه الله، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، يشير إلى أن إيش؟ أن فيه خلاف، ولكن الأصح هو هذا، وذلك لأنهم قد اختلفوا هل يتلفظ بالنية ويدخل في النسك في الإحرام وهو في المسجد، أو لو لم يصلي بعد أن يتنظف ويتطيب ويلبس ثيابه، أو بعد أن يتنظف ويغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه ثم يركب على راحلته. هذه كلها أقوال، أصحها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. والمسألة خلافية منذ القدم، من عهد الصحابة رضي الله عنهم، المسألة خلافية منذ القدم من عهد الصحابة رضي الله عنهم. فقد كان عبد الله بن عمر اشتد نكيره على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم في المسجد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة.
أن أطوف كذا نسمع الآن، ويمكن بعضكم يسمع نويت أن أطوف بهذا البيت 7 أشواط تطوعا لله سبحانه، اللهم لا تحرمني أجر ذلك، قالوا وراه آمين. سمعنا هذا بعض المرات، هذا بسبب الجهل، بسبب الجهل يظنون أن التلفظ به في أول النسك يستمر معهم في كل المواضع في الحج، ولا يكلفون أنفسهم، يسألون، وهذا من العجب. يعني أن أمور الدين الناس الآن في هذا العصر ومن قبل يعني لا يبالون بالتدقيق فيها، ولكن شوفوا لو جت الفاتورة عليه يقعد يعدها بالهللة، بالهللة لو جت الفاتورة عليه يخاف يكون فيها غلط. فسبحان الله، ما أحرصنا على الهللة وما أسرعنا إلى الهلكة، الهلكة في البدع. فهذا عجيب جدا، والسبب أن الناس لا يجدون من يذكر، المذكر قليل، هذه واحدة. والثانية أيضا من يفهمك، لأن كثير منهم بغير لغتك، من يفهمك قليل. وأنتم ترون الآن الحرمين الشريفين الإمام يخطب وهم يتكلمون، وأنت يلجمك عن الإنكار عليهم النص، لو قلت له صح فقد لغوت، وعلى لغة أبي هريرة فقد لغيت، لغة الأزد لغيت بالياء، وتعرف أنك إذا لغوت أو لغيت فلا جمعة لك، فتصبح تراهم وأنت مقهور، ما تستطيع الإنكار عليهم، يمنعك العلم وهم يهلكهم الجهل. فالناس بحاجة يا أحبتي إلى التذكير، فمثل هذا يعني عمل يسير يوقع صاحبه في فوات الخير، فإن سلم هذا إن سلم قلنا فات عليه الخير، وإلا تخاف عليه من إثم البدع، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والجهر بذلك أقبح وأشد إثما.
هذا الذي تسمعونه في المسجد الحرام، يعني يرفعون أصواتهم بذلك، فهم مخطئون واقعون في البدع ويرفعون أصواتهم بذلك، يجهرون به فيؤذون الناس ويسمعونهم البدع. وأعجبني مرة من المرات، كنا نطوف رجلا من بلاد المغرب، نسيت الآن من أي بلدان المغرب، نسيت، كان ينكر على بعض النساء السافرات، هذا قبل 20 سنة تقريبا من اليوم، وكان يأمرهن بالحجاب في أثناء الطواف، فيأمرهن بالحجاب يقول تغطين تغطين، ثم يذكر لهم حديث عائشة أنه إذا مر بنا الركبان أسدلت إحدانا خمارها، فكان ينكر وهو يطوف. فبعض الأحيان عدة مرات صار في الطواف هذا معنا، بعض الأحيان يصادف من لا يفهمه ما يدري ماذا يقول، فيحتاج تذكرته من بلاد شنقيط، فيحتاج أن يخرج ثوبه هذا الواسع ويضعه هكذا، يعني تعليما وتنبيها وإشارة إلى ما؟ إلى تغطية الوجه. فعرفت أن هذا عنده علم. فالشاهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وتذكير الغافل وتنبيه حتى في مواطن العبادة، لأنك إذا ذكرته وتذكر فلك أجر تصحيح عبادته. فالشيخ رحمه الله يقول هنا: وأشد، يعني أشد من هذا، يعني كون إيش يتلفظ بها أشد من ذلك الجهر ورفع الصوت به.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله.
فعندنا الآن النية وعندنا نوع النسك. فالتلفظ يا أحبتي إنما هو بتخصيص النسك، ما هو نوعية النسك، لبيك عمرة لبيك. أما النية فمحلها إيش؟ القلب. والدليل على ذلك أنك لو لم تتلفظ فلا شيء عليك، إذا عقدت النية في القلب ونسيت أن تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة وحجا، نسيت التلفظ انعقد الإحرام، لأن الإحرام هو النية انعقد. فعندنا الآن النية نية الدخول في النسك، ونية الدخول في النسك بعدما تنظف وتطيب تلبس إحرامك ثم تمشي. فلو فرضنا أنك نسيت على ظهر دابتك أو على متن سيارتك نسيت أن تقول لبيك، خلاص يكفيك هذا، هذا الفعل هو النية. وأنت ما جئت وخلصت وتنظفت وتطيبت ولبست ثم انطلقت على دابتك إلا وأنت إيش؟ بعض الناس يأتينا ويقول أنا ما نويت. كيف ما نويت يا أحبة؟ فرق بين النية وبين إيش؟ التلفظ بنوع النسك المراد. فهذا الكلام في التلفظ إنما هو بنوع النسك المراد، وأما النية فقد انعقدت منذ أن تجردت من المخيط ثم اغتسلت وتنظفت وتطيبت ولبست الإحرام وركبت على ظهر السيارة الباص ومشى بكم، فبدل أن تتلفظ نسيت، نقول انعقد إحرامك والحمد لله وصحيح. فإذا فرق ولا لا فرق؟ فلا يظن أن هذا هو النية وهو المستثنى من بقية العبادات. أني أنا أنوي هنا أقول لا، هذا ما هو نية، هذا تلفظ بنوع النسك. أما النية فمحلها القلب كما سمعنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة.
ماذا هو البدعة؟ ما هو البدعة؟ البدعة أنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنه قال نويت كذا، نويت الحج فريضة، نويت الحج نيابة، عن فلان نويت، لا لبيك اللهم عن فلان حجا. هذا لا بأس، أنت الآن عينت إيش نوع النسك؟ أنه حج مفرد، لبيك اللهم عمرة وحجا عن فلان. أنت الآن تلفظت بنوع النسك أنه قران عن فلان، أما النية فالقلب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم نعم، يعني مردود، فهو رد يعني مردود على صاحبه. لماذا كان ردا مردودا؟ لأنه لم يشرعه الله سبحانه ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان كذلك فهو محدث مخترع، والله سبحانه وتعالى إنما يعبد بما شرع لنا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، يعني المبتدعات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي.
أبيار علي، نعم. وهو أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت الخمسة المكانية عن مكة. فكان المحرم في الزمان القديم يجد مشقة إذا أحرم من المدينة حتى يصل إلى ما؟ إلى مكة، يقعد قرابة ثمانية أيام، تسعة أيام، 10 أيام أسبوع على الأقل، أسبوع على الأقل إلى أن يصل إلى مكة. فهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة المكرمة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعدها بينه وبين مكة قرابة 430 أو نحو ذلك كيلو أو 420 كيلو، فهو أبعد المواقيت المكانية الخمسة عن مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير.
وهذا الميقات هو ثاني ميقات في البعد عن مكة، هذا الميقات هو ثاني ميقات في البعد عن مكة، إذ بينه وبين مكة حوالي 185 كيلو متر، بينه وبين مكة حوالي 185 كيلو مترا. هذه الجحفة، هذه الجحفة، والناس الآن لا يحرمون منها، اليوم تسمى مهيعة، قرية مهيعة، قرية مهيعة، والناس لا يحرمون اليوم منها إلا القليل، القليل جدا. وهذا الميقات وهو الجحفة ميقات أهل الشام، ومن كان في طريقهم ممن يأتي عليهم من أهل تركيا ومن بلاد البلقان ومن بلاد القوقاز، إذا نزلوا على تركيا وأرمينيا، نزلوا على تركيا، نزلوا على الشام، نزلوا على الأردن، نزلوا على تبوك، نزلوا على المدينة، أو أخذوا من تبوك طريق الساحل، فمنهم من يأتي كما ترون اليوم على طريق المدينة، ومنهم من يأخذ طريق الساحل المبني حديثا قريبا، وفي القديم كان موجودا للسيارة، لكن الآن عبد وصار سهل، فيأتون منه إلى جدة، إلى جهة مستورة. فالشاهد يمرون على الميقات هذا وهو الجحفة، بعد أن يأتوا رابغ ويستريحوا بها قليلا تكون أمامهم، فإذا رابغ قبلها بيسير، وقد قيل أن بينها وبين رابغ 5 كيلومترات بين الجحفة وبين رابغ، يعني هذه رابغ هنا، ثم إذا ارتحت فيها تتقدم إلى مكة، فبعد 5 كيلو إلى الأمام إلى مكة تأتيك الجحفة، وهي إلى الشرق من رابغ، على يسار الذاهب إلى مكة متجه جنوبا إلى مكة من رابغ تكون على يساره 5 كيلومترات. إذن فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة، من أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة. وكثير من الناس اليوم يحرمون ممن يأتون من الشام، ممن يأتون من مصر، ممن يأتون من بلاد المغرب، كثير منهم يحرم من رابغ، لأن بها الأمور مهيئة، مع أن الجحفة قد بني فيها ميقات جديد ومهيئ، ومن يذهب له قليل لأنها متنحية عن الطريق. فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات وزيادة، لأن رابغ قبل الجحفة، قبل الميقات 5 كيلو تقريبا، وهذا كما قلنا هو ثاني ميقات في البعد بعد إيش؟ بعد ذي الحليفة، بعد أبيار علي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل،
وهو السيل المسمى اليوم بالسيل، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، هذا الميقات السيل الكبير، يسمونه السيل الكبير تمييزا له عن السيل الصغير. السيل الصغير فين؟ في الهدى، اللي هو وادي محرم، الذي يأتي من الطائف إلى مكة عن طريق الهدى، وادي محرم في محاذاة السيل الكبير، فوادي محرم يسمونه السيل أيضا، فسموا هذا السيل الكبير للتفريق بينه وبين السيل الصغير الذي هو في وادي محرم، لأن هذا هو الأصل. فهذا الميقات هو أقرب المواقيت إلى مكة، بينه وبين مكة حوالي 75-75 في هذه الحدود، يعني لعله 76-77 كيلو مترا، الآن بعد توسع مكة لعله أيضا نقص. نعم. فالشاهد هذا الميقات الذي هو إيش؟ السيل قرن المنازل، يسمى اليوم عند الناس السيل، هذا أقرب المواقيت إلى مكة، وهو ميقات أهل نجد، وكل من جاء من طريقهم من أهل عمان، أهل الخليج العربي كله، أهل الشرق، البلاد الشرقية، إذا مرت على ديار نجد ثم مشوا بطريقهم فإنهم يمرون على طريق نجد، ثم يأتون إلى قرن المنازل، وهو السيل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن،
وهو الميقات الثاني في القرب إلى مكة، بينه وبين مكة من ناحية الجنوب 100 كيلو، وهذا بينه وبين مكة قرن المنازل، قلنا 76-77 في هذه الحدود. فالثاني في القرب بعد السيل بعد قرن المنازل هو إيش؟ يلملم. فعندنا أبعد المواقيت ذي الحليفة، وبعده في البعد الجحفة، أقرب المواقيت السيل، ثم بعده في القرب يلملم. نعم
أحسن الله إليكم
وإياكم.
قال رحمه الله: الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق،
وهذا بينه وبين مكة 120 كيلو متر، فهو في المرتبة الثالثة في القرب بعد السيل وبعد يلملم، فإن السيل 78-76-77 نحو هذا التقدير، ما وصل إلى 80-76-77 هكذا يقولون، اختلفوا، من يقول 77 منهم، من يقول 76 منهم، من يقول 78. أنا أقول حتى مع هذه الزيادات القليلة من فوق 5 كيلو، الآن مع توسع مكة لعلها تؤكل، لأن مكة اتسعت أيضا من جهة الشرق، جهة الشرائع أيضا. فالشاهد على كل حال خلي 78 كيلو على أعلى تقدير، فبعده يأتي يلملم 100، وبعده يأتي ذات عرق، وهي المعروفة بالضريبة، معروفة عند الناس بالضريبة، فيحرم منها في السابق، والذين يحرمون منها هم أهل العراق ومن كانوا من جهتهم، من كانوا من جهتهم أهل الأحساء، أهل البحرين، كانوا من قديم يأتون من هناك، الآن يأتون من طريق الرياض، فطريقهم تمر بهم على ما؟ على السيل قرن المنازل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا، ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة.
هذا الآن نوع آخر من الوافدين على مكة من الحجاج والمعتمرين، وهم من يأتون من الجو، من يأتون من الجو. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس.
نقول: من جاء بالجو قاصدا مكة سواء نزل في الطائف أو في جدة، فإذا كانت الطائرة تنزل به في الطائف فالأمر سهل، طريقه إما أن يكون عن طريق الهدى فيحرم من وادي محرم، المسجد الذي بني هناك على وادي محرم، ويغلب في سكان هذا المكان أنهم من قريش، ممن ارتفعوا إلى الطائف من بني سعد في هذا المكان، فله أن يحرم من هنا، وإن اختار الطريق الثاني وهو طريق السيل فإنه يحرم من السيل. هذه الحالة الأولى، لأن الآن الدولة وفقهم الله بسبب الضغط كان في مدة سابقة على مطار جدة قبل أن يتوسع هذا التوسع الكبير ويبنى المطار الجديد، جزاهم الله عنا خيرا وعن الإسلام والمسلمين، وسعوا عليهم وعلى الناس، نسأل الله أن يوسع عليهم في دنياهم وأخراهم، وأن يثيبهم على ما يقدمون لعمار بيت الله وقصاد هذا البيت العظيم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجزيهم خير الجزاء. فوالله لم يقم أحد بعشر ما قامت به هذه الدولة في خدمة الحرمين الشريفين، والذي نفسي بيده شهادة أسأل عنها أمام الله، لا أرتجع عليها دينارا ولا درهما من بن سعود، ولكن هذا يشهد به حتى العدو إلا من مرض قلبه. فلما كانت مرحلة البناء لهذا المطار الكبير الجديد مطار الملك عبد العزيز، خففوا الضغط عن المطار القديم فوزعوهم ما بين جدة وما بين الطائف، فكانت الطائرات تنزل على الطائف. والآن أيضا لأجل كثرة الطيران أحيانا يجعلون التوجيه إلى الطائف، فنقول من جاء عن طريق الطائف الأمر سهل، تصل به الطائرة الطائف وتقف، فلا بد ينزل به السيارة. فإن نزل من الهدى مر على وادي محرم أحرم منه وإن لم يكن يعني قاصدا له، وإن مر على السيل الكبير أحرم منه وإن لم يكن من أهله الأصليين. فالشاهد الكلام ليس في هذه الحالة الأولى، الكلام في الحالة الثانية، لو جاء من المشرق وذهب به إلى من؟ إلى جدة، فإنه يتجاوز الطائف، يتجاوز السيل، يتجاوز وادي محرم. فإذا كان كذلك هذا هو المقصود في كلام الشيخ، إذا مر من الجو من يريد حجا أو عمرة فإنه إذا مر على هذه المواقيت يعني سواء وادي محرم أو السيل الكبير فإنه يلبي، فإنه يلبي بالنسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن يعني هذه المواقيت الخمسة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج والعمرة إن مر بميقاته فلا إشكال، وإن مر من ميقات غيره فإنه يحرم من هذا الميقات ما دام مريدا للحج والعمرة، فيلبي وهو في الطائرة والحمد لله. إذا وصل إلى جدة فإنه إيش؟ فإنه قد أحرم وينزل ويأتي إلى مكة. فإن نسي أن ينوي، ينوي ما هو يتلفظ بنوع النسك، نسي أن يعقد النية، مثل يقول والله ما شعرت ولا سمعت التنبيه في الطائرة بالميقات حتى نزلت في جدة، نقول له ارجع إلى ميقاتك، إلى ما؟ إلى ميقاتك السيل الكبير والحمد لله، هو قريب المكة والمسافة بينه وبين مكة كم مسافة بين مكة وجدة، ارجع إليه وأحرم منه وخلص ادخل مكة. فإن فعل فلا شيء عليه ولا إثم حتى، لأنه نسي وذهل وما سمع، وإن لم يفعل ودخل مكة فعليه فدية دم شاة يذبحها لفقراء الحرم، يذبحها لفقراء الحرم. أما أن يحرم من جدة لا، وألف لا، لأن جدة ليست ميقاتا. والقول الذي سمعه الناس وسمعناه مؤخرا قول شاذ منكر لم يقل به أحد من أهل العلم والتحقيق، ما قال به إلا من لا يلتفت إلى قوله. فجدة ليست محلا للإحرام يعني ليست ميقاتا. فلو فرضنا جاء صاحب مصر وتجاوز الجحفة رابغ ودخل جدة، يقول له ارجع إلى رابغ إلى الجحفة أحرم وامشي إلى مكة، فإن فعل فلا شيء عليه، وإن لم يفعل ودخل مكة فعليه دم، فعليه دم شاه يذبحها مثل شاة الأضحية، يذبحها توزع على فقراء الحرام. فجدة ليست ميقاتا. وهذه المواقيت الخمسة المكانية قد نظمها الناظم بقوله عرق العراقي يعني عرق لأهل العراق ومن كان في حكمه، يلملم اليمني وذو الحليفة يحرم المدني، عرق العراق يعني عرق للعراق، يلملم اليمن يعني يلملم لليمن لأهل اليمن، واليوم تعرف عند الناس بالسعدية، وقد انتقل الطريق عنها إلى الساحل فبني ميقات محاذي لها تماما على طريق الساحل، بني ميقات محاذي لها على طريق الساحل، فمن يأتي من جنوب السعودية ومن يأتي من اليمن فإنهم اليمن الدولة، وإلا اليمن في اللغة كلما كان جنوب مكة في اللغة والشرع كل ما كان جنوب مكة فهو يمن، ولهذا يقال الركن اليماني وهو لازق في الكعبة حجر اسمه الركن اليماني، لما؟ لأنه إلى جهة اليمن فأخذ اسم اليمن. فكل الجهات الجنوبية ولو لم تكن اليمن صنعاء اليمن وما كان في دولة اليمن، كل الجهات الجنوبية التي هي جنوب الميقات تسمى إيش؟ اليمن، لأنهم قد أضيفوا إلى أصحاب أهل هذا الميقات الذي هو ميقات أهل اليمن. فالشاهد عرق العراق أي عرق لأهل العراق، يلملم اليمن وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني، يعني تبين قرن المنازل الذي هو السيل. نعود ونعيد، نقول عرق العراق هذا واحد، يلملم اليمني، يلملم لأهل اليمن كل من كان جنوب الميقات جنوب مكة، يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني ثلاثة، والشام أي ولأهل الشام الجحفة إن مررت بها، ولأهل نجد الخامس قرن فاستبني، يعني تبين الحكم والمعرفة بهذه المواقيت. فمن جاء مريدا للحج أو العمرة مارا بأحد هذه المواقيت وهو من أهلها أو من غير أهلها لكن مر عليه، فإنه لا يجوز له أن يتجاوزها إلا محرما، لا يجوز له أن يتجاوزها إلا محرما. نعم
أحسن الله إليكم.
أياكم.
والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات،
لأنه لا يمكنه فعل ذلك في الطائرة، حمام الطائرة المتين ما يدخل فيه، السمين لا يدخل فيه، ما يدخل فيه إلا المتوسط والنحيف، فكيف يريد أن يغتسل؟ فعليه أن يغتسل قبل أن يركب الطائرة، ويتنظف ويتطيب ويلبس ثيابه، أو لا يلبسها، يضعها في كيس معه، في زنبيل معه ونحو ذلك. نعم. فإن قيل له الآن تقترب إلى الميقات، خلع ثيابه المخيطة المفصلة على الأعضاء، ولبس الإحرام ثوبي الإحرام، ونوى إذا مر بالميقات. نعم. فيتأهب قبل الركوب في الطائرة، فإذا وصل الميقات في الطائرة لها سريعة، فإنهم يعلنون قبل أن تصل إليه بمدة حتى لا يفوت عليك الإحرام من الميقات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا.
مثلا في اليوم السادس من ذي الحجة عندك متسع، الذهاب إلى منى متى؟ يوم ثمانية، فتصلي فيها الظهر، تذهب إليها في الضحى يوم ثمانية، فمعك يوم ستة، ومعك يوم سبعة، ومعك إلى الضحى قبل الظهر يوم الثامن، معك يومين ونصف تقريبا، فأنت عندك متسع، عندك متسع. يوم سبعة أنت بالخيار لأنه قريب جدا، غدا يصبح ثمانية، إن أردت أن تتمتع فلك ذلك، معك يوم كامل وليلة كاملة ونصف اليوم القادم الذي هو قريبا من نصف اليوم القادم الذي هو يوم ثمانية يوم التروية، وإن لم تتمتع فلا شيء عليك، لأن الوقت في الحقيقة ليس بالطويل، ما تأخذ فيه المتعة الكاملة والراحة الكاملة. نعم. التي قيل فيها متعة بسبب أن المرأة يتمتع بما كان محرما عليه من الحلالات قبل الإحرام، كالجماع وقص الأظافر إذا لم يقص قبل الإحرام، أو احتاج إلى أخذ شيء من شعره أو من بشره، ونحو ذلك من الأعمال التي هي حلال في الأصل لكن منع منها بسبب الإحرام، فهذه المدة لا يمديه التمتع فيها التمتع به يعني راحة طويلة، وإن تمتع فهو قصير، وعلى كل حال الأمر جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج.
فإذا كان ضيقا يلبي بالحج مفردا، لأنه ما عاد في وقت للعمرة. نعم. إلا أن يدخل هذا في هذا فيكون قارنا. نعم. فيحصل له أجر العمرة وأجر الحج معا، ولا يحصل فيه تمتع لضيق الوقت، فإذا لبى بالحج حسن، وإن أدخل هذا على هذا حسن، لأن القارن لا يحل، القارن لا يحل إلا يوم العيد، هو والمفرد سواء، أما المتمتع المتمتع فهو الذي يحل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاز الميقات.
نعم.
أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم.
فهذا الأمر فيه فائدة لك أنت أيها المسلم الذي تريد الحج أو العمرة، فإنك قد تنوي النسك، تلبس بالنية قبل أن تصل إلى الميقات، تصل إلى الميقات ويعرض لك عارض ما عد تستطيع الرجوع، فلو نظرت وانتظرت يكون أحسن لك. بعضهم وصل إلى الميقات هنا في المدينة وتوفي بعض ولده فرجع من الميقات وهو لم يحرم، ذهب إلى الميقات للعمرة في رمضان، فلما وصل الميقات وإذا بهم يتصلون عليه أن فلان وقع عليه حادث ومات فرجع. أرأيتم لو كان حرم من البيت ما عاد يستطيع، يبقى على إحرامه ويأتي للدفن ويأتي للصلاة عليه وهو في هذه الحال. فالإنسان لا يتعجل أمرا قد جعل الله له فيه فسحة وسعة. خلك يا أخي لا تستعجل، إذا وصلت الميقات وأمورك طيبة أحرم. أيضا هذا من الفوائد، إضافة إلى أنه خلاف السنة، لكن أيضا الله قد يعاقبك في مخالفتك للسنة بحصول شيء من هذه الأمور فتندم، وهذا مرده إلى المخالفة للسنة، فيقع الإنسان حينئذ في الحرج. ولو اتبع السنة لحصل على الأجر ولسلم من الوزر ولكانت له فسحة، كانت عنده فسحة لو حصل عليه حاصل. فهذه كلها متحققة في ماذا؟ في الإحرام من الميقات، لا تحرم من دونه. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال له: من أين أحرم؟ قال له: من الميقات، من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أريد الإحرام من هنا، يشير إلى المسجد النبوي، يظن أن في هذا فضيلة يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال له: أي فتنة؟ إنما هي أميال زدتها، يعني ذي الحليفة قريبة. فرد عليه الإمام مالك رحمه الله قال: أي فتنة أعظم من أنك ترى سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما هو صاحب هذا المسجد؟ لم يحرم منه، أحرم من ذي الحليفة. فأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك قد سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو كان الإحرام من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت ترى أن هذا فضيلة فهذه فتنة، لأنك ترى أنك قد سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها، فهذه مصيبة. فهذا هو الفقه. فإذا إضافة إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والحذر من البدع، هناك أمر ثالث وهو أنك تبقى في فسحة من أمرك، فلو حصلك شيء قبل أن تتلبس بالإحرام وتنوي الإحرام من الميقات فإنك في فسحة، فقد ترجع ولا شيء عليك. فهذه فائدة ثالثة: الأولى متابعة السنة، والثانية الحذر من البدعة، والثالثة وجود الفسحة التي تبقى معك، فأنت في فسحة من أمرك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك.
هذه مسألة أخرى، وهي من توجه إلى مكة، شوف التعبير، توجه إلى مكة، مشى إلى مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة، كالتاجر يروح ويجيب البضائع، تمام؟ مثال ذلك الآن أضرب لكم بهذه الأيام، ينزل التمر هنا في المدينة، صح ولا لا؟ وقد نزل قبل أيام تمر وادي الصفرة، فيأتي التجار يشحنون السيارات، الهايلوكسات، هذه الونيتات، الديانات ونحوها، ويذهبون بها إلى مكة. فهو ذهب إلى مكة لماذا؟ لبيع التمر، تجارة ولا مو تجارة؟ هذا هو التجارة. وكالحطاب في السابق يحطب الحطب ويحمله على البعير ويأتي به إلى أهل مكة فيشترون ويوقدون ويطبخون إلى غير ذلك، لأنه هو موقدهم، الطبخ كان على الحطب، تدفئة الماء على الحطب، تسخين الماء على الحطب، والشوي على الحطب، وكل ذلك على الحطب. فالشاهد الحطاب هكذا، البريد سمسة كل يوم هو في مكة نقول له أحرم، ها فيدكس كل يوم هو في مكة نقول له أحرم، وهكذا من أنواع شركات البريد. هذا يتردد على مكة ولا لا؟ يتردد على مكة، يوصل الرسائل للأفراد وعامة المسلمين الذين يوجدون هنا وهناك وللدولة أيضا. ومثلهم أصحاب النقليات الذين ينقلون العفش، يأتي بمشوار الآن إلى مكة ينقل عفش من كان بالمدينة إذا انتقل إلى مكة، ويأتي من مكة إلى المدينة ناقل عفش ممن ينتقل من مكة إلى المدينة، وبعد يوم يومين يرجع إلى مكة ينقل عفشا لمن انتقل من المدينة إلى. وهذه الأيام بالذات الحجاج في الحملات يجمعون العفش المتاع ويجعلون له سيارات، فتجد هذا رزق لمن؟ لأصحاب هذه السيارات التأجيرية اللي يؤجرون، فكل ساعة رايح لمكة بحملة عفش للحجاج يوصلها إلى العمائل إلى سكنهم. فهل هذا الذي يتردد على هذا النحو عليه أن يحرم؟ هذه هي المسألة. من كان يتردد على مكة ولم يرد حجا ولا عمرة مثل التجار ومثل الحطابين ومثل البريد، نعم ونحو ذلك، مثلهم سيارات الأجرة أيضا أظهر وأظهر. تجي القطار ما تحصل، الآن القطار زحمة عليه، تأخذ لك سيارة خاصة وتركب فيها وتمشي إلى ما؟ إلى مكة، وصلك وحمل من مكة إلى المدينة، يصل المدينة حمل من المدينة إلى مكة. هذا وقت إيش؟ وقت عملها، ذروة النشاط التجاري عنده. فهل هذه السيارات سيارات الأجرة التي تتردد على مكة في الأسبوع يمكن يدخل 4-5-6 مرات وربما أكثر، هل هؤلاء عليهم أن يحرموا؟ هذه كلها صور الآن سيتكلم عليها الشيخ. من دخل مكة وهو لا يريد الحج أو العمرة وإنما الاتجار، وكالحطابة وكالبريد وتأجير السيارات نقل العفش وغير ذلك. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك.
إلا أن يرغب في ذلك، يعني إلا أن يريد حجا أو عمرة، حج في أيام الحج أو عمرة في أي وقت من أيام السنة، مثل سائق سيارة الأجرة كما قلت لكم ونقالي العفش والبريد وغيرهم. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب الشافعية، هو مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وهو مروي عن ابن عمر والحسن البصري والزهري رحمهم الله، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح وغيره مجموع النووي وغيرهم كلهم نصوا على هذا. هذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله، أنه ليس عليه إحرام ما دام يتردد البيع حطبه، يتردد البيع التمر، يتردد لنقل الحجاج والعمار وهو صاحب سيارة أجرة، يتردد لنقل البريد، يتردد لنقل العفش لا يريد حجا ولا عمرة، فهذا ليس عليه إحرام لأنه لا يرغب في حج ولا في عمرة. فهذا كما قلت لكم مذهب الشافعية، مع أن الشافعية يستحبون له، لكن المذهب عندهم أنه لا يجب عليه. والقول الثاني في المسألة أنه لا بد من الإحرام وإن لم يكن مريدا للنسك، لا بد من الإحرام وإن لم يكن مريدا للنسك، وهو قول الحنفية والمالكية، وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثر الأصحاب كما قال صاحب الإنصاف، وعليه أكثر الأصحاب كما قال صاحب الإنصاف يعني المرداوي. فإذا هؤلاء الثلاثة يعني الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الحنابلة أيضا كلهم قالوا لا بد من الإحرام ولو لم يكن مريدا للنسك. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز لغير مكي أن يدخل مكة حلالا، لا يجوز لغير مكي أن يدخل مكة حلالا، وأقل ما عليه في دخولها عمرة، إلى آخر كلامه. أقل ما عليه في دخولها أنه لا بد يحرم بعمرة، إلا إذا كان من أهل القرى الذين يأتون لها بالفواكه أو يأتون لها بالحطب، فاستثناهم ابن عبد البر. من كان يتردد عليها بالفواكه أو بالحطب استثناهم ابن عبد البر، يعني من ريف مكة، من ريف مكة. نعم، بل نص على أكثر من ذلك، قال: من خرج من مكة ورجع إليها من قريب لحاجة يجب عليه أيضا أن يكون إيش؟ أن يكون محرما. نعم، والحنابلة يقولون كذلك كما قلنا. وقد قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في منسكه الذي استخرج له من أضواء البيان، قال عن هذا القول:
الذي هو قول من؟ قول من؟ الحنفية والمالكية، وهو مذهب أيضا عند الحنابلة. قال عن هذا القول رحمه الله تعالى في منسكه: إن هذا القول قول أكثر العلماء. قال عنه في منسكه: إنه قول أكثر العلماء. وأنتم ترون لأئمة الثلاثة قالوا به، إلا الشافعية. الشافعية يقولون لا، يجوز له، لكن يستحب أن يدخل إيش؟ محرما، ولو لم يرد حجا أو عمرة يستحب له، لكن وجوب لا، ما يجب عليه، ما يجب عليه. فالشنقيطي رحمه الله في منسكه الذي استخرج له يقول: إن هذا القول هو قول أكثر العلماء. واستدلوا لهذا القول بماذا؟ هذا دليلهم، أنا أحببت أذكره حتى نكر عليه بدليلنا الذي ذكره المؤلف. قال يعني استدلوا أصحاب هذا القول، استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يدخل أحد مكة من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام. هكذا يقول ابن عباس: لا يدخل أحد مكة من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام. أخرجه البيهقي، وجود الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده، قال إسناد جيد. أخرجه البيهقي وجود الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده، يعني قال عن إسناده جيد، وفعلا ذكره الحافظ أيضا، قال عنه إسناده جيد. وله طريق أخرى ثانية عند حرب الكرماني، وهذه الطريق التي عند حرب الكرماني هي التي احتج بها الإمام أحمد، الطريق الثانية الأثر ابن عباس، هذا أخرجها حرب الكرماني. هذه الطريق الثانية احتج بها الإمام أحمد كما قال ذلك ابن مفلح في الفروع: لا يدخل أحد مكة من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام. له طريقان، الأول عند البيهقي، والثاني عند من؟ عند حرب. وطريق حرب احتج بها من؟ احتج بها الإمام أحمد. وقالوا إن دخول مكة بغير إحرام أو بدون إحرام مناف للتعظيم اللازم لها، يجب علينا تعظيم البيت الحرام ولا لا، وتعظيم مكة ولا لا؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيقولون إن دخول مكة من غير إحرام مناف للتعظيم اللازم، لأن الله هنا قد نص عليه اللازم. والراجح يا أحبة ما ذكره المؤلف شيخنا رحمه الله من أن هذا ليس بلازم، يعني من لم يكن مريدا للحج أو للعمرة فلا يلزمه الإحرام، وهو مذهب من؟ وهو مذهب الشافعية، هذا هو الأرجح دليلا. قال الشنقيطي رحمه الله: أظهر القولين عندي دليلا. هذا في منسكه، يقول الشنقيطي في منسكه الشيخ الأمين الشنقيطي الحافظ الذي ليس فيه عيب إلا أنه جاء في هذا الزمان المتأخر، وإلا لو كان مع الأقدمين لعد في صفوف الأئمة الحفاظ، حتى قيل فيه: إذا قال لك الشيخ الأمين عن شيء في لغة العرب هذا لا أعرفه في لغة العرب، غسل قلبك غسل قلبك، وذلك لاتساع علمه في لغة العرب رحمة الله عليه. ويا ليتنا لحقناه، ولكن الحمد لله أدركنا علمه رحمة الله عليه. وأنتم إذا سمعتم تسجيلاته لا تنبهرون بشخص كما تنبهرون به، كالسيل المنحدر من صبب لا يخطي لا حفظا ولا ضبطا رحمة الله عليه. فيقول: أظهر القولين عندي دليلا في منسكه أن من أراد دخول مكة لغير غرض من الحج والعمرة، هكذا يقول: أظهر القولين عندي أن من أراد دخول مكة لغير غرض الحج أو العمرة أنه لا يجب عليه الإحرام، ولو أحرم كان خيرا له، يعني مثل مذهب من؟ الشافعية، لا يوجبون ولكن يقولون يستحب له، يستحب طيب لكن يجب له، يقول لو أحرم كان خيرا له. قال: لأن أدلة هذا القول أظهر وأقوى، لأن أدلة هذا القول أظهر وأقوى، وهذا الذي استظهره معنا المؤلف رحمه الله تعالى. قال: هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك.
الحمد لله، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت هل قال كذا 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 لأهل كذا 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 لأهل كذا وسكت؟ لا، وإنما قال بعد أن عدد هذه المواقيت الخمسة: ذي الحليفة، الجحفة، يلملم، القرن، قرن المنازل، ذات عرق. ذات عرق، على الصحيح من قول العلماء أن ذات عرق وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الصحيح من قول العلماء. فلما ذكر هذه المواقيت الخمسة قال بعدها في آخر الحديث الذي ذكرت فيه: هن لهن، يعني لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هل انتهى إلى هنا؟ لا، قال ممن أراد الحج أو العمرة. طيب أنا ما أريد لا حج ولا عمرة، هل علي هذا؟ دلالة المنطوق التي هي أعلى الدلالات عند الأصوليين تقول لا، دلالة المنطوق هي أعلى الدلالات، متفق عليها أنها هي أعلى الدلالات. المنطوق الصريح الصحيح الذي يخلو من الموانع هذا أعلى الدلالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ممن أراد الحج أو العمرة، عكس المنطوق المفهوم، مفهومه من لم يرد الحج ولم يرد العمرة فلا إحرام عليه، صح ولا لا؟ ها يا أبو زيد، صح ولا لا؟ يقول اللي يريد الحج والعمرة ما يتجاوز المواقيت إلا محرم. طيب اللي ما يريد الحج والعمرة ما يجب عليه. أنا ما أريد الحج والعمرة، نقلت عفشي، دخلت انتقلت إلى مكة لأسكنها وذهبت مع عفشي الآن، أنا ما أنا فاضي أعتمر ولا أنا قوي أعتمر، لأن في نقل العفش قد تعبت وانكسر ظهري، ما عندي قوة أعتمر، فلا شيء علي. تمام، هكذا أنا أكد على أولادي، أكدح أحصل لهم لقمة قوتهم، أتردد بالتأجير ما بين مكة والمدينة، ما علي، ما أريد لا حج ولا عمرة، فما علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ممن أراد الحج أو العمرة، وأنا وأبو زيد وصاحب التاكسي لا نريد حجا ولا عمرة. أبو زيد راح يبيع تمر وأنا نقلت عفشي وراح التاكسي أجر ما بين مكة والمدينة، فليس علينا شيء في ذلك. تمام، هذا أول دليل. الدليل الثاني،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك.
نعم، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة سنة 8 من الهجرة دخلها وهو غير محرم، لأنه لم يأتي لحج ولا لعمرة، مع أنه في عمرة الحديبية جاءها محرما سنة 6، وصد عنها وجاء سنة 7 في عمرة القضية، عمرة القضاء. القضاء ليس قضاء للعمرة الأولى، العمرة الأولى وقعت تامة فقد تحلل منها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحصر، والله يقول في المحصر: فما استيسر من الهدي، وقد ذبح هديه عليه الصلاة والسلام وتحلل وقع أجره على الله هو وأصحابه جميعا. فهذه العمرة سميت عمرة القضية أو القضاء، القضاء إلى القضية يتبين لك، القضية يعني هي المقاضاة التي تمت بين المسلمين وبين قريش، ومن هذا القضاء أو المقاضاة أو القضية أنه كتب في الصلح أنك لا تدخل هذه السنة مكة عنوة، وإنما تعود وتأتي من العام القادم عن جهية قريش حتى لا تسمع العرب أنه دخل رغم أنوفهم. تمام، فقالوا العام القادم تأتي وتعتمر حتى تبقى مكانتهم عند العرب أنه ما دخل مكة بالقوة، وإنما دخل إيش؟ بإذننا، إحنا أذنا له المرة الأولى ما استطاع ولا قدر يدخلها، رجعناه المرة هذه إيش؟ لأننا نحن صالحناه وقاضيناه على هذا فدخل. طيب وبعدين جاء فتحها من وراء خشومكم، صح ولا لا؟ فهذا هو. فالحاصل هذه العمرة عمرة القضية، يعني المقاضاة وليست القضاء، لأنك تجد بعض الكتب يعبرون عنها بالقضاء، فهي ليست قضاء للعمرة السابقة، العمرة السابقة وقعت، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر في حياته كلها، وكلها في شهر ذي القعدة. أول شيء عمرة الحديبية سنة 6 وكانت في ذي القعدة، ثم القضاء
أو المقاضاة أو القضية في التي تليها، ثم فتح مكة سنة 8، عمرة الحديبية 6، القضاء أو القضية أو المقاضاة سنة 7 كانت في ذي القعدة، أيضا فتح مكة كان في رمضان، وفي شوال انطلق إلى ما؟ إلى حنين، فوقعت معركة حنين، ثم بعد حنين مع هوازن، ثم بعد حنين ارتفع إلى أهل الطائف فحاسرهم مدة، فلما لم يفتح عليه حصن الطائف قيل له يا رسول الله أرى أن هؤلاء مثل الثعلب، إن حصرته حبسك وطالت مدة إقامتك على جحره، وإن تركته فلا يضرك، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل بعد ذلك إلى الجعرانة وقد سبق بغنائم حنين، فهناك قسمها بين أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ورد النساء والذرية إلى من؟ إلى هوازن، رد عليهم نساءهم وذراريهم، وأما الغنائم فلا، لأنه خيرهم، قال لما جاءوا يستشفعون عنده وخطب بين يديه زهير بن صورد أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظره، أمن على نسوة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دارها غير، أبقت على الحرب هتافا إلى آخره. فقال له عليه الصلاة والسلام يا زهير بن صورد، وكان من هوازن، إذا جاء من الغد الظهر فقم أمام الناس وقل. فقام رضي الله عنه خطيبا عن هوازن وهو من هوازن، وقال له يا رسول الله إنما في هذه الحجر وراءك إنما هم أمهاتك اللاتي أرضعنك وخالاتك، يعني جماعة حليم السعدية. ثم أنشأ يقول أمن علينا رسول الله في كرم، فمن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنتم اختاروا إما الأهل النساء والذرية وإما المال. قال له زهير بن صورد وجميع هوازن، قالوا أما وقد خيرتنا فإن والله إنما نختار نساءنا وذرارينا، فرد عليهم نساءهم وذراريهم وقسم في الجعرانة الغنائم. وبعدما قسم اعتمر عمرة خفيفة أيضا في ذي القعدة سنة كم؟ سنة 8 في ذي القعدة، حتى إنه ذهب إلى البيت ورجع وكثير من الصحابة ما شعر به، فنفى هذه العمرة كما قال ابن القيم. العمرة الرابعة التي كانت مع حجته في ذي القعدة أيضا سنة كم؟ سنة 10. فهذه أربع عمر للرسول صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. فالشاهد سنة فتح مكة لم يدخل عليه الصلاة والسلام محرما، لأنه لم يرد حجا ولا عمرة، وإنما كان على رأسه المغفر. فإذا من لم يرد الحج أو العمرة فإنه لا يجب عليه أن يدخل مكة محرما، وهذا هو القول الأظهر دليلا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في منسكه، وأيضا قاله من؟ الشيخ الأمين الشنقيطي في منسكه الذي جمع له. ولو ذهبنا نستقصي لكم لا وجدنا من هو أكثر من هؤلاء جميعا. وأما قول جماهير العلماء أو أكثر العلماء المراد بهم المذاهب الأربعة وغيرهم، فإن هذا القول قول مرجوح لأنه في مقابل إيش؟ النص. طيب ماذا تقولون في حديث ابن عباس؟ نقول في حديث ابن عباس، ابن عباس نفسه رضي الله عنهما هو الذي لما قيل له في متعة الحج بقول أبي بكر وعمر قال يوشك أن تنزل عليكم من السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ونحن الآن نقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بأن نأخذ بسنته، فإذا لم نجد في سنته شيئا اتجهنا لسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فإن لم نجد عنهم شيئا اتجهنا لبقية الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا جاءت أقوال للصحابة وقد جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بفعله قول أحد ولا فعله. ولعلنا عند هذا نقف والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.